أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الفاسقون أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ويرى الله بصير بما تعملون
هذه السورة من الخسران ترك تعليمها الأسرة والأرحام والأصدقاء والخلان ففيها آداب عظيمة يسعد بها من تدبرها وعمل بها مخلصا لله وقد تقدم معنا عدة آداب منها في السورة أنه لا يحل لأحد إذا علم كلام الرسول في حكم الأحكام أن يقدم عليه رأيه أو مذهبه أو فلسفته فإن فعل فقد عرض نفسه للزيغ كما في آية أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمتى ما سمعت خطيب جمعة يذكر حديث صحيح؟ وكنت خالف هذا الحديث 60 سنة، فإذا عرفت صحته معنا فلا يسعك الاتباعه وترك ما كنت عليه سواء من مذهب أو عرف إلى آخره، فبذلك يحيي الله قلبك وينور ويبصر بالحق. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن لم تفعل وقدمت الرأي والهوى على الحديث أزاغ الله قلبك وأظلمه، وسلط عليك الأوجاع، وسلط عليك عياذا بالله الأعداء، وسلط عليك نفسك، فصرت تختار أشياء توبق دنياك وأخراك، ومنتهى ذلك الشرك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري من فتنة؟ هو الرجل تعرض عليه السنة، يعرف صحتها ويعرف معناها ويأبى أن يأخذ بها فيبتليه الله بالشرك قبل موته، نسأل الله العافية. فالأمر خطير، فعود نفسك إذا جاءك الحديث أن تسلم له، لأن الله يسمعك ويبتليك بعرض الحديث عليك، فيهيئ إنسان يكلمك بالحديث، هي تتبع الحديث ولا لا؟ يهيئ إنسان ينصحك في المسجد، في زميلك العمل ولو كان عامي، لكن حفظ حديث عن شيخ فاضل فقال لك في حديث سمعته، فيجب ولو كان أقل منك علم أن تتبعه، كما فعل النبي مع يهودي. جاء يهودي فقال: يا محمد أو يا رسول الله، إنكم ترددون تقولون ما شاء الله وشئت. فالتفت أو قال النبي لأصحابه: قولوا ما شاء الله ثم شئت. انظر كيف، فانظر كيف النبي علمنا عمليا اتباع الحديث ولو من الأدنى، ولو من صاحب الضلالة فإذا ثبت الحديث، ولو من الشيطان لما قال: إذا ويت لفراشك فقرأ آية الكرسي، صدقك النبي قال في هذا، يعني وهو كذوب، وأن من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا زال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. واتقوا الله إن الله سميع لأقوالكم عليم لأفعالكم أشك. ثم أدب آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، قد وثق على النبي من لعلهم بني تميم، وقال أحدهما: استعمل أقرع بن حابس. قال الآخر: استعمل فلان. قال: ما رأت مخالفتي؟ قال: ما رأت مخالفتي. فتماريا فارتفعت أصواتهم عند النبي، فأنزل الله سبحانه: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، إلى أن قال: أن تحبط أعمالكم أنتم تشعرون. فخوفتنا هذه الآية، لأنك تكون في مجلس أحيانا تتكلم في الشريعة بشيء أو تماري في شيء فيحبط الله عملك في الغيب وأنت لا تشعر، فاحتط واطلب العلم ولا تتكلم إلا بما تعرف، وترجو ثوابه على علم وبصيرة، لأنه في ذنوب تحبط العمل وأنت لا تشعر، تذكر منها إيش وأنت لا تشعر منها. ذاك الرجل كان يمر بأخيه وهو مقيم على الذنوب، يقول: إلى متى تذنب؟ استغفر الله وتوب إليه، أو كما يقول. فلما جاءه الثانية والثالثة وهو كل في مرة يقول له: شأنك شأنك، أو كما يقول له، قال له في المرة الرابعة والثالثة: والله لا يغفر الله لك. شوف كيف الآن حماسه وعاطفته أودت أوبقت دينه ودنياه. لما؟ لأن في ظهر الغيب حصل أشياء ما يدري عنها من قبل الرب، حيث أن الله أحبط عمله كله. قال: من الذي يتألى عليه؟ أحبط عمله وغفرت لفلان. أو يقول فلان لفلان: أتبقيم على المعاصي وانذرتك كم مرة، تراك تدخل النار والله ما عاد يعني تنجو من النار بعد فعلك هذا. شوف شوف من قال أن العاصي تأتي المشكلة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كيف تغير شريعة الله لأنه أغضبك وتقول سيدخل النار حتما؟ قد عنده تكون عنده حسنات ناحية، قد يكون ممن استغفر في ظهر الغيب. فقد يكون بكلمتك هذه أحبط الله عملك وغفر له. فإذا هذا يخوفنا من الذنوب صغيرها وكبيرها، ويحثنا طلب العلم المعرف بدين علام الغيوب لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون فكونوا حذرين في المجلس، لا تكلم أي كلام فقد يحبط الله عملك وأنت لا تشعر بذنب، كن محتاط. ومن الذنوب تحبط العمل رفع الصوت عند حضرة النبي. طيب إذا كان رفع الصوت في حضرته يحبط العمل، فكيف بأن يرفع الرجل راية المخالفة ويخالف النبي صراحة؟ تقول له قال الرسول، يقول لكن تعرف المجتمع، تعرف الدنيا تغيرت، لا إله إلا الله، فيخالف النبي، هذا يرفع صوته تحبط عمله. فكيف من يخالف النبي؟ يقول له يا أخي لا تفعل هذا، ترى الرسول حذر لها. يقول صحيح أنا معك الرسول يا أخي على عيني ورأسي كلام، لكن تعرف يعني المجتمع تغيرت الدنيا، وينفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الفلسفة. فهذا يخاف أنه يحبط عمله في الغيب وهو لا يشعر، لأنه رفع الصوت حبط العمل. فكيف يخالف الصراحة ورد كلامه؟ كيف ما تحبط العمل؟ نسأل الله العافية. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين الله أمتح الله قلوبهم بالتقوى. سئل عمر أو غيره أيهما أفضل، الذي يفعل المعصية ولا يشتهيها ولا يشتهيها، الذي يترك المعصية وهو لا يشتهيها، أو الذي يترك المعصية وهو يشتهيها؟ فقال الذي يفعل المعصية وهو يشتهيها يعني أفضل، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. يشتهي شفت انتريات نساء ورجال، يشتهي الدخان، يشتهي الكذب يكذب، يشتهي، فيترك المعصية وهو يشتهيها أفضل عند الله، وأفضل عند الله هم درجات عند الله. فالدرجة الأكبر أن يفعل المعصية، يترك المعصية وهو يشتهيها، كما في الحديث ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما كان عنين لا يستطيع أن يأتي النساء، عنده شهوة لكن قال أخاف الله، فما قال في الحديث ولم يكن يستطيع أن يأتي النساء أصلا، يستطيع وله شهوة لكن منعه مخافة الله، فحينئذ أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إيش إلا ظله. سبحان الله، وأنت تدبر قصة الناس تجد في الناس من تستغرب، سبحان الله، لا تجد عليه يعني علم العلماء لكن فيه صلاح. حدثني رجل قال كنت أعمل في الصحة والمدير جهول فتان، قال كتب في المحضر في الوظيفة أن أجرد أنا وامرأة أن أجرد المخزن، مخزن أدوية. شف ابتليت بالاختلاط، مو معناه أنك تجعل هذا الرجل يخرج من المرأة. بعض المدراء هداهم الله فيهم خبث سبحان الله، ولاة الأمر وثقوا فيهم وهم يعملوا أعمال لا ينفق عليه ولاة الأمر. يقول لي شخصيا، فبدأ نجري الأدوية وبدأ الشيطان يلعب برأسها، فلاحظت منها بعض الحركات اللي تدعو للوقاع المحرم. قال فصرت أهرب، شوف هرب خوفا من الله. إذا في الأمة الحمد لله من يترك الفاحشة ومن يترك إذا دعي إليها، ونسأله أن يكون ذلك مخافة لله. لكن هنا مسألة، لو ترك الرجل الفاحشة خوف المرض، قال أنا قرأت عدة أمراض جنسية مثل الهربز مثل الإيدز مثل إلى آخره، فإذا ترك الزنا خوف المرض أو خوف العار ما له أجر لا شك، لكن إذا تركه خوفا من الله وهو يشتهيه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عظيم وأي أجر؟ أجر عظيم لأنه صبر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذن هذه آداب في حياة النبي وبعد وفاته. هذه الآداب. إن الذين ينادونك وراء الحجرات نزلت قيل في رجل يقال له الأقرع بن حابس. يأتي عند حجرات النبي يا محمد يا محمد. فالنبي ما يجيبه. يا رسول الله. قال نعم. قال إن مدحي زين وذمي شين. قال ذلك الله. وينظر في الإسناد. لكن نزلت قيل في مثل هذا أنه يعني يناديه وراء الحجرات كما ينادي الرجل صاحبه. فعلمهم الله توقير النبي. واليوم توقير العالم أيضا الذي يحمل على النبي وليس لا شك مثابة النبي، لكن من احترام النبي يحترم العلماء الذين يحفظون كلام النبي. فكان ابن عباس مثلا إذا جاء حجرة عالم أو بيت عالم يريد أن يسأله يخشى أنه إذا دق عليه الدار يزعج العالم في قيلولته، فحينئذ يتوسد التراب أمام الدار. ما كان في سكك وذلك أسفلت وصعرصفة تراب، يتوسد حتى يخرج العالم إليه. يا ابن عم رسول الله تقف هذا الموقف لو أدري أنك تريد أني أتيتك أو كذا. قل فيبين باللسان حالي قبل قال إن هكذا يفعل مع العالم نهي وتعجبا وقفة لا يفعله الناس. يتصلون بعضهم على المشايخ الساعة 2:30 الليل في أي مسألة، مسألة فيها قولان خلاف ويريد الراجح، تحسب أنها عندها ميت مثلا يدخلوا بالليل ولا بالصباح مسألة طائرة، وإذا مسألة يسعه أن يسعه في الصباح لكن سهران طالع في الساعة هذا شيء يقول اتصل بالشيخ لا يصلح. لابد من احترام أهل العلم، لا يدق عليهم في التلفون في وقت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ليس منا من لم يجل كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حق. سبحان الله كم يبتل العبد الذي لا يوقر العلماء، وفي عهد النبي وبعد وفاته لا يوقر أيضا حديث رسول رب الأرض والسماء. كم يبتلى في دينه، كم يبتلى في عقله. يعني لو ابتلى الله في عقله يصبح غير رشيد. يبتلي الله في عقله ما ينجح في عمله، ما ينجح في مهامه. يحذر الإنسان الذي يخالف الرسول ولا يوقر حديثه فإنه قد يبتلى ابتلاء عظيم. أشده الشرك المسلم أن يبطل نفسه على محبة الحديث، محبة أهل الحديث، حسن الظن فيهم. يقال من مك أراد برجل من أهل الحديث شر منكر به. طيب قد يكون صاحب الحديث أخ شقيق لك، انتبه، تراعي الأخوة وتراضي أنه من أهل الحديث. قد يكون أهل الحديث أو صاحب الحديث والعالم بالحديث قد يكون مدير لك بالعمل فتوقره لأجل أنه صاحب حديث، فوق أن الرؤساء يتعامل معهم عقلا وشرعا كما قال ابن تيمية باللطف. فاحذر حينئذ التطاول على أهل الحديث الذين يحملون السنة، فإنك تعرض نفسك للخطر. قال الإمام أحمد أهل الحديث أولياء الله، ومن عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب. فإياك سيأطل فيه، إياك تشتري عليه بالكلام، إياك تتكلم بكلام مزاع في ظهر الغيب على واحد منهم. من سمعك استقل بهم، وقرهم واحفظ مكانهم حتى تأتي المصلحة الشرعية وهي سماعنا. فإنك إذا ما فعلت هذا ما يسمع منهم، ومقصود الشريعة أن يسمع العلم فيعمل به يدخل الناس الجنة. فإذا لم توقر أهل الحديث فتعسن لحياتك. فانظر الرب كيف فهمنا من كلامه هذا انظر الآن، من يستنبط هذا المعنى الذي ذكرته الآن من قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، وقوله إن الذين يرادون في هواء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا محمد يا محمد، هذه يا رسول الله أو يطرق الباب بأدب كما كان بعضهم يطرق بأقلام أظفاره حتى يجي الرسول يقول نعم، خوفا من يزعج الرسول. إيش تستفيد من هالمعنى الذي ذكرته الآن في توقير من يحمل سنة الرسول؟ أن العلة من هذا كله وشو؟ الأخذ بالعلم الذي جاء من الرسول وتحكيمه. فإن من لم يوقر الرسول إيش يحصل؟ يمتهن الناس حديثا ولا؟ طيب أهل العلم يحملون العلم من العلماء من أهل الحديث على الرسول، فإذا امتهنتهم وصايحتهم في المجالس ورديت قولهم وتجرأت عليهم وسمعوك الناس واقتدوا بك لم يسمعوا منك، فإذا ظهرت احترامهم وتوقيرهم وقرهم الناس وسمعوا ما عندهم، فتجريء الناس على أهل الحديث من أعظم الذنوب. تجريء الناس وسوء الظن بهم من أعظم الذنوب، لأن سوء الظن بهم يؤدي إلى إيش؟ ترك أخذ العلم عنهم، وهذه مفسدة عظيمة جدا، فيصبح الناس في ظلمات. وذلك الحذر الحذر من المعنى الذي في قوله إن الذين يغضون، والمعنى لا ترفعوا أصواتكم، والمعنى في قوله لا يضربن على الحجرات، كل هذا من أسباب حفظ العلم، لأنه إذا وقر الرسول حفظ العلم الذي عنده أو العلم الذي ينقله عن الله. أنتم وكذلك مات الرسول فسينقل العلم عنه العلماء، فإذا رفعت صوتك عند عالم أو صرت تنادي عالم وراء بيته كأنه شخص عادي، أخرج يا خالد أخرج يا محمد، هزيت هيبته أمام الناس، فحينئذ صارت مفسدة على دين الرسول، لأن ميت الرسول ما يقدر يكلم الناس بالحديث، ما في إلا هذا العالم اللي يعلم الناس وذاك العالم وذاك العالم. فإذا ذهبت تشدد فيه في الجرح وتسقطه أو تومئ بكلام يدل على أنه لا يفهم شيء أو توجه له مزاحة ودعابة أمام الناس بحيث تضحك الناس عليه، هذه كلها غباوة وحماقة، لأن دين الرسول حينئذ سيمتهن اللي يحفظه. إذا جاء يتكلم العالم يقيس البلهاء ما فعلته معه مزاح على ما يتكلم به بالحق على ذاك المزاح اللي رميته به وجعلته أضحوكة، ولن يقبلوا منه ولن يوقروا كلامه. ذلك الإمام أحمد شديد الحذر في هذا الباب، حتى أنه قال وكان لبعض أهل العلم لا يداعبهم جهارا أمام الناس حتى لا تهتز هيبتهم. طيب ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إذا الأدب كان ما ينادى النبي يا محمد اخرج وليدك مسألة، أعوذ بالله والله إن النفس لعلها تقشعر من مجرد ما نسمع جرأة في عهد النبي على النبي بأن يناد المرء الحجرات من غير أدب، فكيف يعني نحن نتصور هذا؟ فكيف لو كنت معاصر للنبي وسمعت إنسان من وراء الحجرات يناديه من غير احترام ولا توقير وخفض الصوت؟ فالأدب حينئذ أن يصبر حتى يخرج إليه، هذا الأدب. وتأدب بهذا المعنى ابن عباس، فلما جاء لما مات النبي قال ابن عباس لصاحبه قم إلى هذا الحي من أحياء الأنصار أو كما قال نطلب عنهم العلم، نأخذ عنهم العلم قبل أن يموتوا. فكان ابن عباس قد ظفر صاحبه كأنه تكاسر قليل، فتفوق ابن عباس على صاحبه. وكذلك يحدث معك أنت حين اتفق أنت صاحبك على طلب علم، تحضرون حلقات وتراجعون المتون، سبحان الله أن تبقى في نشاط وصاحب صار في كسل، استهوى صاحب ثاني، فبعد 10 سنين يندم ندم شديد يقول في نفسه يا ليتني جاريته على مقصوده العظيم ذاك، فهو الآن خير مني. لما تسمع منه خطب الجمعة الطيبة وستسمع منه المحاورات العلمية الطيبة وتسمع منه الفوائد تقول يا ليتني كنت هذا. هذا أظن بالأثر أظنه نجم إلا مع ابن عباس، لأن ابن عباس نصح قال لصاحبه قم نطلب العلم، شال هم يعني الحر وروح الباب هذا وباب هذا كله يعني المهم تقاصى، فلعله ندم بعد ذلك وصبر ابن عباس على الطلب وهو لم يصبر مثله، فكان الفرق. فكان ابن عباس إذا أتى منزل العالم أدرك توقير العالم، فلا يهيج الخروج من أجل أن وقت راحته، وليربي نفسه أن هذا الشخص محترم فينبغي أن يضع حدود معه. هذه الهيئة اللي في نفسك تجعلك تستفيد منها، فصارت في نفسك انهدمت هذه الهيئة صارت عندك موافعة ما تستفيد. أولا تعاقب من قبل الرب ربما بتبخر العلم اللي جاء من جهته، فقد تكون جاءت 3000 مسألة تضمحل إلى أن تصبح 5 مسائل وحتى لا تضبطها، قادر الله لأنك ما وقرتها. وأعرف في هذا المعنى هذا أثر يستأنس به، وهو أن مالك بن أنس قال هارون الرشيد ائتوني بمالك في قصري يحدثني بهالكتب اللي عنده، فقال مالك أنا لا أتي بيوت الناس وأذل العلم، من أراد العلم يأتي لنفسه أو يأتي بيتي يسألني. فجاء فدخل فوجد مالك متكئ والباب غير موصد وغير مغلق، فدخل فاتكأ مثل مالك قال هاي حدثني جئتك من قصري ومن إمارتي، قال حتى تجلس تيس الطالب العلم توقر أهل العلم يعني قبل أن أعلم. شوف القوة في الله، وأمامه ملك فجلس أمامه وتأدب بما قاله مالك، فقال فاستفدت من مالك ما لا استفد من غيره لأنه علمه الأدب قبل الطلب. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في هذه الآية النهي عن أخذ خبر المجهول وخبر الفاسق، أما الفاسق فالدلالة الصريحة، أما المجهول لأن المجهول يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه فاسق، فحينئذ لا يؤخذ خبره، وخاصة في هذا العصر إذا خرج رجل يلبس البشت اليوم في القناة الفضائية ولمع وجهه وضعوا الأضواء وبدأ يحرك يديه لا تأخذ منه حتى تعرف من هو هذا، خبر المجهول لا يقبل. هل أثنى عليه العلماء؟ فإذا كان غير معروف فابتعد. قال ابن عباس لما كان الناس بعض الناس يحدث في المسجد يلقي سموع كلمات لا يلتفت ابن عباس، قال حدثك بالعلم ولا تلتفت؟ قال ذاك في الزمن الأول لما كان الرجل يحدثنا عن رسول الله نبتدره بإيش يا أنصارنا، فلما ركب الناس صعب الذلول صرنا نقول سموا رجالكم خرجوا مسلم في مقدمة، فكيف لو وراء ابن عباس زماننا اللي تكلم ذلك الملحد فيه عدنان إبراهيم ويقول عمر معروف بصحبة النساء والمجون والزينة وشرب الخمر أو كما يقول خبيث، ومثل السويدان يجوز الاعتراض على الله والرسول، والثاني يسخر بالسنة بل يقول اللي هو يوسف القرضاوي الشريعة الحرية مقدمة على الشريعة نعوذ بالله، ويقول العريفي يجوز إذا اعتدى ولي الأمر أو ظلم شخص أو شخصين لا نخرج عليه يعني، أما إذا ظلم شعب يعني يقصد يمكن أخذ من بيت مال المسلمين أو كذا يجوز الخروج عليه. رد عليه الشيخ الغزالي قال هذا رجل صاحب هوى. فالمقصود مع وجود هذه النماذج من الضلال كيف تسمع الآن المجهول؟ كيف تسمع في هذا العصر من مجهول؟ فمن فوائد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بخبر، وأعظم خبر خبر الشريعة، فلا تقبل خبر من مجهول حتى يتبين علمه ويثني عليه العلماء فتعرف منزلته فتأخذ منه. ولا شرط الشهرة. يقول ابن جماعة إلزام الناس يأخذ العلم عن المشاهير، يعني أخذ العلم عن فلان لأنه يطلع في القنوات وكذا صحيح عنده علم، لكن ألزم نفسي عنده لأنه صار مشهور. أما شخص غير مشهور لا أخذ عنه العلم، قال ابن جماعة هذا كبر. حتى لو كان الشخص غير مشهور لكن ذو علم وأثنى عليه أهل العلم ولو لم يعرف في القنوات ويعرف في مناصب الدينية، تطلب عنده العلم المقصود حصل وهو حصول العلم عنده. مثل إنسان يريد أن يدرس الطب يقول أنا ما أدرس إلا عند طبيب مشهور. طيب أفرض طبيب ما أوتي حرف الشهر من زوجي حي لكنه بارع في الطب، ما تأخذ عنه الطب وقد أثنى عليه مشيخته في الطب فأخذ عنه حتى تعالج ولا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا بد تتبين، أخبرك فلان يقول عن كذا فلان قال كذا، فلا بد من التبين إن كان الخبر من فاسق. أما إن كان من ثقة ينبت الخبر وغير معروف الفسق فالأصل قبول خبره. أن تصيبوا قوما بجعالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره. لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرونه به على خلاف الواقع فحينئذ يصيبكم العنت، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وهذه نعمة منه، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم. ثم أدب الرب عباده بأدب آخر، وهي أنهم إذا رأوا فرقتان من المسلمين اقتتلوا، فلا ينبغي لهم أن ينحازوا إلى فئة دون فئة، حرام. يقول هذه الفئة فيها صديقي فلا بد أن أنحاز لها حتى لا أخسره. تكلم بالباطل بالحق قبل أن أنصرهم هذه الفئة. ليش؟ نقول والله أصدقائي منها ولكن نشرب ونتنزه ونطلع مع بعض خلاص. قالوا في الشخص هذا لا يجوز أن نجلس إليه، خلاص ما نجلس إليه، لو شافوني عنده بخسره يحذرون مني. لا يجوز هذا، بل لابد أن تقضي بالحق، فإذا ما عرفته تترك الفتنة فلا يكون لك قول فيها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا حصل خصام بين فئتين طائفتين قبيلتين فاسعد الصلح ولو بدل المال، ويجوز إعطاءه الزكاة حينئذ الذي يصلح بين فئتين ويكذب في الصلح لا يجاس. والله أفراد هذه القبيلة سمعت عندهم أشعار في تمجيدكم ما سمعتها عند أحد، ما أحفظ الآن لكن ذكر لي أشعار في الثناء عليكم، ويروح هذه القبيلة يقول والله ذكروا لي أشعار في الثناء عليكم. لين تصطلح القبيلتين ما في معنى، حتى لو حلف قال والله قالوا أشعار ما سمعت في الثناء عليكم. نعم. ويذكر أطراف يقول قالوا أنهم قبيلة الشرف وقبيلة العفة الذين لا يحبون الترف إلى آخره، لكن ما أعرف من القائل ما أضبطه، لكنهم قالوا عنكم كلام طيب وشعروا إلى آخره. هذا لا شك، يقول النبي ليس الكذاب الذي ينمي خير ويقول يصلح بين الناس. وهل يجوز الحلف على الإصلاح؟ يصلح بين طائفتين ويقول والله قالوا عنكم كذا حتى يصلح بينهم. نعم بالمفلح. أنت بالمفلح ولا بالمفلح؟
أنا
بامفلح. أي هي بن مفلح زين. أظن بن مفلح ذكر أنه يجوز الحلف على التعريض، ما لا يسمى كذب يجوز الحلف عليه. مثاله لما نفى النبي الكذب على الذي يصلح بين الاثنين صار ليس بكذب، في حيث أنه لا يسمى كذب يجوز الحلف عليه إلا في الحق لا شك، هذا أمر آخر. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فتقاتل الفئة الباغية ولا تنصر الفئة الظالمة، بل تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. هذا مثاله إذا كان عند القبيلة هذه قوة، وكان عنده ولي أمر، وكان عنده سلطان. أما يأتوا أفراد يقول لا مبلغ هذا الحي هذا بين أولادهم وأولادهم إيش مشاكل، أولاد هؤلاء ضرب أولاد هؤلاء، ويأتي يصلح بينهم تفيئوا عن هذا، ترجعوا لهم أموال أولادهم اللي سرقوها وكذا، لا نأخذ أموال زيادة بعد. فقاتل التبغي، يلا عصيان، ويروحون للحارة، حارة أخرى مستقلة، قال الله فقاتل التي تبغي حتى يجي في تجي الحارة المستقلة دي عصيان أعصاب رجمون عليهم ضرب رجعوا له حقهم، قاتل التي تبغي. هذا من لا يفهم القرآن، هذه محله إذا كان فيه قبيلة، إذا فيه دولة ولها ولي أمر وعندهم سلاح وعندهم قوة وعتاد، هم عصيان قاتل، هم ما فيه سيف إلا بإذن ولي الأمر. هتعتدي حي على حي أو قبيلة على قبيلة وكلهم تحت مظلة ولي أمر، اللي يشتكون ولي الأمر، هو ولي الأمر بقضاة يترافعون وكلاء القبيلتين ويتفاهمون مع القضاة، وحينئذ القاضي يحكم للذي حاول يصلح ورأى أن هذه تبغي على هذه يستطيع أن يأتي بالحق، مو بالمسألة فوضى. نعم يستعمل الإنسان يده ويقول هذا خلاص زمن اليد راح زمن اللسان، كله فلسفة فارغة، إحنا وحوش، هذا في الغابات، الكلام في الغابات، للأسف ما يعرف لغة المخالف. لذلك من الطريف أن الغربيين يبي يكسرون هذه القاعدة ويتورطون ورطات عظيمة. الآن هذه السباع مفطورة على الهجوم والغدر، ويكسرون هذه القاعدة يمسكونها ويربونها وكذا، وتمشي هذه السباع فجأة وتلتوي بسبب هذا الشيء اللي فطرت عليه، تلتهمهم فجأة. فهذه لغة السباع، لكن لغة البشر الرجوع لولي الأمر والمفاهمة وترك هذه الفوضى التي الدينية التي يفعلها داعش، كانوا مثل النصوص يتلاعبون فهمها ويحكموها في التكفير ويحكموها في التفجير ويقتلون آباءهم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب يتأولون على غير وجه. قال إن الله وقسطوا إن الله يحب المقسطين، أهل العدالة والقسط. قال إنما المؤمنون إخوة، يعني في الدين، فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعوا يعني، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا من الدلة أن الذي يريد يرحم يكون فيه مرض، يكون فيه غم في قلبه، يكون فيه فقر عنده، يكون فيه شيء يريده مغلق عليه أمره، يتق الله. إذا اتقى في كل شيء رحمه، أعطاه مال بعد فقر. أما البعض يصر على معصية الله ويريد أن يفرج عنه، كيف ومن أول المعاصي الإعراض عن العلم، فإن الإعراض عن العلم ذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نزلت في وفد تميم قيل حين سخروا من فقراء المسلمين كعب معر والصهيب، والسخرية الازدراء والاحتقار تارة بالقول وتارة بالفعل، فكل ذلك لا يجوز، لأن عسى هؤلاء أن يكونوا خيرا منهم اللي يسخرون بهم. ولا نساء من نساء، لماذا خص النساء؟ كان يقول قول، لأن في كثير النساء ضعف عقل، فتجدها تسخر وتضحك النساء على أخوات أختها، تقلدها في مشيتها، تقلد صوتها، وهذا حرام. عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه، مثل يقول له يا هندي، مثل اليوم يقولون له الحديث يا جامي، تنافس بالألقاب ليش؟ وأشده إذا كان فيه إهدار لحق صاحب سنة، تنافس بالألقاب. لو كان هندي فقال له يا هندي فقلت له حرام عليك، يقول هو هندي، يجوز؟ طيب طيب روح يا هندي، قلت له حرام عليك، ايش حرام؟ هو هندي. التعيير والتخيير صحيح، إذن هذه تنافس. ما راد الإخبار، الإخبار يقول من شاف الرجل الهندي حتى يميزه بجنسية، يجوز، لكن إذا قال له على وجه الاحتقار والازدراء فصار تنافس من القلب، اذهب يا هندي، هذا لا يحل. بئس الاسم، يعني المذكور من السخرية واللمز والتنافس الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء إذا لم يتوبوا من السخرية والتناوز بالألقاب، نعم، فهو من الظالمين، والظالم يستحق عذاب النار. الذي يظلم نفسه أو يظلم غيره يستحق دخول النار. ما شوف الناس يصدونهم، كم باقي الوقت حتى يخرج؟ طيب فوق أنك تذبهون شوف يشون عندنا ويروح يصدون. قل لكم الأخوان غدا أنه بعد الشروق اللي هنا موجود يصبرون 20 دقيقة. طيب